على قدرك الباري بهذا النور والحكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع جوامع الكلم في القرآن الكريم. والآية الجامعة التي معنا في هذا اللقاء هي قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة النحل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هذه الآية قد منت على وجازتها دستور الدعوة إلى الله عز وجل. ولذلك قال الإمام الرازي رحمه الله بعد أن ذكر مباحثها: واعلم أن هذه المباحث تدل على أن الله تعالى أدرج في هذه الآية الكريمة هذه الأسرار العالية الشريفة، مع أن أكثر الخلق كانوا غافلين عنها، فظهر أن هذا الكتاب الكريم لا يهتدي إلى ما فيه من الأسرار إلا من كان من خواص أولي الأبصار. فهذه الآية على وجازتها وقلة ألفاظها وكلماتها تضمنت مباحث كثيرة. ما هي هذه المباحث التي تضمنتها هذه الآية؟ أولا، ما هي الدعوة؟ وما فضلها؟ وما حكمها؟ وإلى ما تكون الدعوة؟ وما هي وسائلها؟ كل هذه المباحث اشتملت عليها هذه الآيات المعدودة، هذه الآية المعدودة الكلمات. أما الدعوة فهي لغة مأخوذة من الدعاء، وهو النداء لجمع الناس على أمر ما، دعا الناس أي ناداهم وحثهم على العمل لشيء ما. ومنه قول الله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام. أما الدعوة في اصطلاح العلماء فهي جمع الناس على الخير ودلالتهم على الرشد بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. الدعوة في اللغة معناها النداء، دعا الناس ناداهم، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، واستمع يوم ينادي المنادي. فالدعوة في اللغة معناها النداء. وفي اصطلاح العلماء الدعوة معناها جمع الناس على الخير ودلالتهم على الرشد بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. وقد أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالقيام بواجب هذه الدعوة، فقال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي وظيفة المصطفين الأخيار من النبيين وأتباعهم المؤمنين. قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهو عليه الصلاة والسلام كان داعية إلى الله، ومن كان من أتباعه يجب أن يكون على ما كان عليه، يجب أن يكون داعيا إلى الله سبحانه، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والدعوة إلى الله تبارك وتعالى فضلها عظيم. قال الله سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أي لا قول أحسن من قول من دعا إلى الله، لا قول أحسن من قول من دعا إلى الله. فالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحسن الأقوال وأفضل الأقوال، وهذا العمل هو أعظم الأعمال، وهذه الوظيفة هي أفضل وظائف، وظيفة الدعوة إلى الله عز وجل، لأنها وظيفة المصطفين الأخيار من الأنبياء وأتباعهم. والله يقول: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فإذا قمت بالدعوة إلى الله فهذا فضل عظيم من الله عليك، الله اصطفاك فوظفك في هذه الوظيفة. ففي هذه الآية تنبيه على شرف الدعاة والثناء عليهم وبيان أنهم أحسن الناس قولا، لأنهم يدعون الناس إلى الله ويرشدونهم إلى اتباع الحق واجتناب الباطل وفعل الخير وترك المنكر. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. ويوم خيبر أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الراية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال له: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والمراد بالنعم الإبل، وبالمراد بالحمر الإبل الحمراء، وهي أنفس وأغلى وأعز أموال العرب عليها. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فتخيل أيها المسلم عظمة هذا الأجر والثواب الذي يأتيك بسبب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. تخيل لو هدى الله على يديك 100 أو 1000، كم يأتيك من الأجر؟ فكيف لو هدى الله على يديك ملايين؟ فهنيئا لمن قام بوظيفة الدعوة إلى الله عز وجل، وهنيئا لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. فكيف ينشغل المسلم عن هذا العمل العظيم الذي أتيه بالأجر والثواب الكثير؟ إنك لو انشغلت بواجب الدعوة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وهدى الله على يديك من هدى، تنام ويأتيك أجر وثواب، تنام أنت بالليل ويقوم من هداه الله على يدك وبسببك يصلي، فيكتب لك مثل أجره، أنت نائم ويأتيك أجر من صلى لأنك كنت السبب في صلاته، وتفطر أنت بالنهار ويصوم رجل هداه الله على يدك فيأتيك مثل أجره، وهكذا. فهذا والله فضل عظيم وترغيب كبير في ضرورة أن ننشغل بالدعوة إلى الله عز وجل، وألا نألو جهدا في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، وأن نجعل همنا الأكبر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ننشغل بدعوة الناس سرا وجهارا ليلا ونهارا، طمعا في هذا الأجر العظيم الذي هو خير من الدنيا وما فيها. إن الله سبحانه وتعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. وأي فضل عليك أيها المسلم أعظم من أن يصطفيك الله تعالى ويجتبيك للعمل في الدعوة إليه؟ أما علمت أن هذا العمل عمل المرسلين الذين اصطفاهم الله تعالى من خلقه وعمل المصطفين من أتباعهم؟ فكما اصطفى الله الأنبياء من جملة الخلق للقيام بواجب الدعوة إليه، اصطفى سبحانه من جملة أتباع الأنبياء من يقوم بهذا الواجب. لو أن الإنسان فكر في هذا لبكى على تقصيره في هذه الوظيفة، ولبكى على قعوده عن القيام بهذا الواجب، واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن النبي صلى الله عليه وسلم عد الذي يقوم بواجب الدعوة وتعليم الناس الخير من المحسودين، فقال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلاكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والحسد هنا ليس معناه الحسد المشهور وهو تمني زوال نعمة الغير، هذا الحسد بهذا المعنى حرام، تمني زوال نعمة الغير هذا حرام، لكن الحسد هنا معنى الغبطة، والغبطة أن تتمنى أن يكون لك مثل ما عند الآخرين من النعمة دون أن تتمنى أن تزول منهم، تتمنى أن يكون لك مثل ما عندهم وتتمنى أن يبارك الله لهم ويزيدهم من فضله، هذه الغبطة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك: لا تغبط إنسانا ذا مال، ولا تغبط إنسانا ذا ولد، ولا تغبط إنسانا ذا جاه. الذي يستحق أن تغبطه هو رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلاكته في الحق، وسع الله تعالى عليه وآتاه من جميع أصناف المال، فقام بحق الله عز وجل في هذا المال، فهو ينفق منه ذات اليمين وذات الشمال بالليل والنهار سرا وعلانية، يبتغي بذلك الأجر والثواب من الله. الرجل الثاني رجل أعطاه الحكمة العلم، فهو يقضي بها ويعلمه، يعمل بالحكمة، يعمل العلم في نفسه ويعلم هذا العلم للآخرين، فهذا العالم العامل من المحسودين، من الذين يغبطون. ثم عليك أيها المسلم أن تعلم أن الدعوة إلى الله عز وجل من فروض الدين وواجباته الكفائية التي تجب على عموم الأمة، فإن قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقي، وإن اتفقوا على تركها أو قام بها من لم يكفي قيام بها أثموا أجمعين. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وجعل سبحانه وتعالى القيام بواجب الدعوة إليه والقيام بواجب الأمر معروف عن المنكر سبب خيرية هذه الأمة، فقال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول: من أراد أن يكون من أهل هذه الآية فليؤدي شرطها، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وذلك إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر. أما إذا لم تأمر الأمة بالمعروف ولم تنهى عن المنكر فقد استوت هي وغيرها من الأمم الذين غضب الله عليهم ولعنهم. لقد لعن بنو إسرائيل وطردوا من رحمة الله وباءوا بغضب من الله بترقهم بواجب القيام بالدعوة إلى الله عز وجل. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة من الاتفاق على القعود عن القيام بهذا الواجب، واجب الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبين صلى الله عليه وسلم أن الناس جميعا في سفينة واحدة، فإذا عمل أكثرهم المنكر وتركوا الواجب وتركوا المعروف ولم ينههم الآخرون غرقوا أجمعون. في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. جماعة مسافرين راكبوا سفينة دورين، عملوا جرعة، من يكون فوق ومن يكون تحت، فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء ما يحبوا ياخدوا مية من البحر يطلعوا فوق ويعبوا مية وينزلوا، فكانوا إذا صعدوا مروا على الجيران، وإذا نزلوا مروا على الجيران، وأذية الجار محرمة. ففكروا في شيء يحافظون به على عدم أذية الجار، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا، لو خرمنا السفينة من تحت كده ولما نحب نعبي مية نعبي وخلاص بلا نطلع على الجيران طالعين نازلين عليهم، لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذي من فوقنا، ماذا يحدث لو إن الجماعة اللي فوق قالوا للجماعة اللي تحت: جزاكم الله خير، أنتم نعم الجيران، تريدون أن تحافظوا على جيرانكم ولا تؤذونهم، جزاكم الله خيرا، اخرقوا السفينة وعبوا مية من تحت، ماذا يحدث؟ قال: فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فالمشكلة أننا في سفينة واحدة، في سفينة واحدة، فلا يكفي أن أكون أنا في نفسي رجل طيب صالح مهتدي بأدي الفرائض وزي بيقولوا من الجامع للضار ومن الضار للجامع، هذه سلبية لا يقرها الإسلام. المسلم لابد أن يكون إيجابيا في المجتمع، لابد أن يقول بواجب الدعوة إلى الله، لابد أن يجمع الناس على الخير ويدلهم على الرشد بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، حتى إذا كثر الخبث ونزل عذاب أنجى الله الذين أمروا بالمعروف والنهي عن المنكر. أما إذا كثر الخبث وسكت الطيبون عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر هلكوا جميعا. ولذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة على إحدى نسائه ويقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه. قالت: قلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. والله تبارك وتعالى يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فمن الخطأ أن يظن الطيبون الصالحون المهتدون أنه يكفيهم أن يكونوا كذلك في أنفسهم مهتدين ولا يضرهم ضلال الآخرين. هذا خطأ، هذا خطأ وقع فيه نفر من السلف الأولين على عهد الخليفة رضي الله عنه أبو بكر الصديق. قال بعض الطيبين: الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فيكفيني أن أكون مهتديا في نفسي ولا يضرني ضلال الضال. فلما بلغ ذلك الفهم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق صعد المنبر وصحح المفاهيم الخاطئة وقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. فلا بد أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر حتى ننجو من عذاب الدنيا وخسران الآخرة. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأصلحوا بذلك أنفسهم وتواصوا بالحق ليصلحوا غيرهم وتواصوا بالصبر. فالدعوة إلى الله عز وجل من فروض الكفاية، إذا قام بها من يكفي حاجة الناس سقط الحرج عن الجميع. فإذا كان بالناس حاجة ولم يكفي القائمون بالدعوة حاجتهم لم يسقط الواجب عن الأمة، وتعين على كل من يقوى على النهوض بهذا الواجب أن ينهض به. وقد تتعين الدعوة على شخص أو أشخاص في مكان لا يوجد غيرهم يدعو إلى الله على بصيرة، فيتعين عليهم أن يقوموا بهذا الواجب وإلا أثموا أجمعون. هذه الدعوة وفضلها وحكمها. فإلى ما تكون الدعوة؟ إذا أردت أن تكون داعية إلى ما تدعو؟ إلى ما تدعو؟ قال الله تعالى أدعو إلى سبيل ربك، أدعو إلى سبيل ربك. وقال فئة أخرى وادعو إلى ربك، فقال أدعو إلى سبيل ربك وادعو إلى ربك. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بكونه داعيا إلى الله، يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله، وأمر أن يصدع بذلك، فقال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. وقال سبحانه وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. فالدعوة لا تكون إلا إلى الله. وأرجو أن يهتم المشاهدون من الشباب خاصة المنشغلون بأمر الدعوة أن يهتموا لهذا ويعوا جيدا ما أقول. إلى ما تدعو إذا كنت داعية؟ فإلى ما تدعو؟ الدعوة لا تكون إلا إلى الله وإلى سبيل الله وإلى صراط الله. ولا تجوز الدعوة إلى سبيل فلان أو طريق فلان، ولا تجوز الدعوة إلى مذهب فلان ولا إلى رأي فلان، ولا تجوز الدعوة إلى حزب أو تنظيم أو جماعة. يجب أن تكون الدعوة إلى الله وإلى سبيل الله لا غير. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله تارة، وتارة بالدعوة إلى سبيله، وذلك أنه قد علم أن الداعية الذي يدعو غيره إلى أمر لابد فيما يدعو إليه من أمرين. أي إنسان يدعو غيره إلى أمر لابد في هذه الدعوة من أمرين: الأول المقصود المراد، والثاني الوسيلة والطريق الموصلة إلى المقصود. أنت تدعو الإنسان إلى دعوة إلى شيء ما، ما هو هذا الشيء وما هي الطريق الموصلة إليه؟ هذه الدعوة لا تخرج عن هذين الأمرين. قال فلهذا يذكر الدعوة تارة إلى الله وتارة إلى سبيله، إلى الله وإلى سبيل الله. فالله هو المقصود، المقصود بالدعوة، وإلى سبيله الطريق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى. فإذا دعوت الناس إلى الله لابد أن تدلهم على الطريق التي توصلهم إلى الله تبارك وتعالى، وهي عبادة وحده لا شريك له. فالدعوة إلى الله تكون بالدعوة إلى دينه الذي هو درجات ثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. والإسلام كما معلوم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خير وشر، حلو ومره من الله تعالى. هذا هو الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الثلاثة، ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال صدقت، فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. قال صدقت، أخبرني ما الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فسألوا عن الساعة متى هي، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما أماراتها؟ أخبره ببعض أماراتها. ثم انصرف السائل فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أتدرون من هذا؟ إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هذا هو الدين الذي يجب أن تكون الدعوة إليه، إلى الإسلام وإلى الإيمان وإلى الإحسان. الدعوة إلى غير هذا تفرق ولا تجمع. الدعوة إلى غير دين الله دعوة تهدم ولا تبني. الدعوة إلى غير دين الله دعوة تغر الصدور وتولد العداوة والبغضاء في القلوب. أما الدعوة إلى الله وحده فهي التي يجمع الله بها الشمل، ويوحد بها الصف، وينير بها القلوب، ويطهرها بها من الغل والحقد والحسد. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالتوحيد هو السبيل إلى التوحيد. توحيد الله عز وجل هو سبيل توحيد الأمة. فمتى وعى الدعاة هذا واهتموا بهذا الأمر أن تكون دعوتهم إلى الله وإلى سبيل الله، جمع الله شملهم ووحد صفهم وألف بين قلوبهم، وكانوا كما أراد الله لهم في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالدعوة لا تكون إلا إلى الله وإلى سبيل الله. الدعوة إلى الله إلى دين الله الذي هو مراتب ثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. أما سبيل الله، أدعو إلى سبيل ربك، أدعو إلى سبيل ربك. ما هو سبيل الله؟ عرفه الدكتور عبد الحليم محمود رحمة الله عليه فقال: وأما سبيل الله فهو ما رسمه الله سبحانه وأنزله على رسوله، فكان قرآنا وكان سنة. سبيل الله الذي يأمر الله تعالى رسوله بالدعوة إليه: ادعو إلى سبيل ربك. يقول الدكتور عبد الحليم محمود رحمة الله عليه: سبيل الله هو ما رسمه الله سبحانه وأنزله على رسوله، فكان قرآنا وسنة. وسبيل الله بحسب القرآن الكريم والسنة الشريفة يتبلور ويتمركز في التوحيد في مجال العقيدة، الرحمة في مجال الأخلاق، العدل في مجال التشريع. هذا هو سبيل الله. سبيل الله يتمثل في التوحيد في مجال العقيدة، التوحيد، توحيد الله عز وجل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ولذلك اتفق المرسلون صلى الله عليه وسلم في دعوتهم على كلمة واحدة، على اختلاف أجناسهم وعلى اختلاف أقوامهم وعلى اختلاف أزمنتهم، اتفقوا جميعا على كلمة واحدة وهي: يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فمن سبيل الله الدعوة إلى التوحيد في مجال العقيدة، ومن سبيل الله الدعوة إلى الرحمة في مجال الأخلاق، الدعوة إلى التخلي عن الأخلاق الدنيئة والصفات القبيحة والتحلي بضدها من جميل الصفات وكريم العادات. وأعظم الأخلاق وأحسنها الرحمة، أن يكون الإنسان رحيما بنفسه، رحيما بأهله، رحيما بجيرانه، رحيما بكل فرد في أفراد المجتمع، بل رحيما بالحيوان. وفي سبيل الله الدعوة إلى العدل، كما سبق في الحلقة السابقة في قول ربنا عز وجل: إن الله يأمر بالعدل، العدل مع جميع الناس، أن تقوم حكوماتنا وقضاؤنا دائما على العدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. سبيل الله كما صوره جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: توحيد الله وعبادته وحده، وصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والصيام، والبعد عن الفواحش وقول الزور، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هكذا تعلمنا إلى ما ندعو. إلى ما ندعو؟ ندعو إلى الله وإلى سبيل الله. الدعوة إلى الله تتحقق بالدعوة إلى دين الله الذي هو مراتب ثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. الدعوة إلى سبيل الله تتبلور وتتمركز في التوحيد في مجال العقيدة، الرحمة في مجال الأخلاق، العدل في مجال التشريع. أما وسائل الدعوة وأساليبها فهي ما صرح به ربنا سبحانه وتعالى في الآية الكريمة: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه هي وسائل الدعوة وأساليبها. وإنما تنوعت الوسائل لتنوع أصناف المدعوين: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. تنوعت الأساليب لتنوع المدعوين، فالمدعوون وهم الناس كافة على ثلاثة أقسام: الأول الكاملون الطالبون للمعارف الحقيقية والعلوم اليقينية، وهؤلاء يدعون بالحكمة وهي الدلائل القطعية اليقينية. جماعة من أهل العلم، علماء، فقهاء، تدعوهم إلى الله عز وجل. ما هو الأسلوب؟ ما هي الوسيلة؟ بإظهار الدليل على ما تدعو إليه، لأن هؤلاء العلماء لا يقبلون إلا كلاما عليه من الله برهان. فالكاملون الطالبون للمعارف الحقيقية والعلوم اليقينية يدعون بالحكمة وهي الدلائل القطعية اليقينية. الصنف الثاني الذين تغلب على طباعهم المشاغبة والمخاصبة والمخاصمة، لا طلب المعرفة الحقيقية والعلوم اليقينية، وهؤلاء يجادلون المجادلة التي تفحمهم وتلزمهم. هذان طرفان. الطرف الأول في أعلى المراتب وأرفع الدرجات العلماء، العالم إذا دعوته يكفيه منك أن تذكر له الدليل والبرهان على ما تقوله. والطرف الثاني جماعة غلب عليهم الخصومة والجدال، لا يقبلون ما تقول بل يردون عليك ويحاورونك ويجادلونك، فهؤلاء يجادلون المجادلة التي تفحمهم وتلزمهم. الصنف الثالث من المدعوين وسط بين الطرفين، الذين لم يبلغوا في الكمال حد الحكماء والعلماء ولم ينزلوا في النقصان إلى حد المشاغبين المخاصمين، بل هم قوم بقوا على الفطرة الأصيلة والسلامة الخلقية، وما بلغوا درجة الاستقراء لفهم الدلائل اليقينية والمعارف الحكمية، فهؤلاء يدعون بالموعظة الحسنة. هذه هي أساليب الدعوة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. تتكلم مع عالم، لا تكثر الكلام عليه، أعطه الدليل يكتفي منك بذلك. إنسان في الدرجة السفلى طبعه اللدد والخصومة والمناظرة والجدال، جادله بالتي أحسن حتى تقيمها الحجة. إنسان باقي على أصل خلقته وعلى أصل فطرته، إنسان سليم لم يبلغ من العلم مبلغا إلى أن تقوله الدليل كذا وكذا، وإن ولم ينزل إلى مستوى الآخرين في الجدال والغلبة والخصومة، لكن هو يريد أن يفهم، فهذا تقول له الموعظة الحسنة حتى يعي عنك ما تقول وما تدعو إليه. قال الفخر الرازي رحمه الله: ولما كانت الحكمة أعلى الدلائل وأشرفها، والمدعوون بها هم الكاملون الطالبون للمعارف الإلهية والعلوم الحقيقية، وقليل ما هم جاء بها أولا. بدأ بالحكمة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، لأن الصنف الأول هو أعلى الناس وأشرفهم، أعلاهم درجة وأشرفهم منزلة، فبدأ بما يناسبهم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. ثم لكون الجدل أدنى الدلائل، إذ ليس المقصود منه الدعوة، وإنما المقصود إلزام الخصم وإفحامه، ولا يستعمل الجدل إلا مع الناقصين الذين تغلب عليهم المشاغبة والمخاصمة، وليس بصدد تحصيل تلك العلوم ذكر آخرا. الحكمة الطرف الأول، والجدال الطرف الثاني. ولكون الموعظة الحسنة دون الحكمة وفوق الجدل، والمدعوون بها هم المتوسطون الذين لم يبلغوا في الكمال حد الحكماء، ولم ينزلوا في السفل إلى درجة الجدال، وسطت الموعظة الحسنة بين الأمرين. وعلى ذلك يكون معنى الآية الكريمة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، أي ادعو الأقوياء الكاملين إلى الدين الحق بالحكمة، وهي البراهين القطعية اليقينية، وادعو عوام الخلق بالموعظة الحسنة، وهي الدلائل اليقينية الإقناعية الظنية، وتكلم مع المشاغبين بالجدل على الطريق الأحسن الأكمل، ولا تحقد عليه ولا تغلظ له القول، ليعلم أن ليس غرضك إهانته وإفحامه، وإنما غرضك إقناعه والوصول به الحق. هذا أدب من آداب المناظرة ومن آداب الجدال مع الذين يدعون بالجدال. يجب على الداعية أن يكون هينا رفيقا بهم، أن يكون هينا رفيقا بهم، لا يحقد عليهم ولا يقس عليهم ولا يغلظ لهم القول، بل يجب أن يتواضع لهم وأن يكون هينا لينا رفيقا، حتى يعلموا أنه ليس خصما وليس عدوا، وإنما هو يريد لهم الخير ويتمنى الوصول بهم إلى سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. وهذه الآداب لا بد منها للداعية إلى الله سبحانه وتعالى، لا بد للداعية أن يكون هينا لينا، طلق الوجه ليس عبوسا. فمن أخلاق الحميدة وبالقول اللين يكسب الداعية قلوب المدعوين، ويصل بما يريد إلى قلوبهم، وتفتح له قلوبهم بإذن الله عز وجل. إن الله تبارك وتعالى إنما أنزل علينا القرآن لنتدبره ونأخذ منه العبرة والعظة. ومما يناسبنا في هذا المقام قول الله تبارك وتعالى لموسى وهارون عليهما السلام: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، تجاوز حدوده، زعم أنه رب وزعم أنه إله، وأي طغيان أعظم من هذا؟ فلم يكلفهما الله تبارك وتعالى بقتله، لم يأمرهما الله تبارك وتعالى بالإغلاظ له ولا بمعاقبته، ونقل فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ما ينفعه فيأتيه، أو يخشى العقوبة فيتبعكما حتى ينجو منها. وامتن الله تبارك وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالرحمة التي من عليه بها، وبالقول اللين الذي وفقه إليه، فقال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالفظاظة والغلظة والقسوة وعلو الصوت وعبوس الوجه، كل هذه الأشياء تنفر المدعوين من الداعية، لكن طلاقة الوجه، بشاشة الوجه، القول اللين، الكلمة الهادئة الهادفة، كل هذه أشياء تجذب قلوب الناس إلى الداعية. ولذلك أكثر صلى الله عليه وسلم أصحابه من الحث على مكارم الأخلاق، فكان يقول: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق. وكان يقول: إن العبد المؤمن لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وكان يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وكان يقول إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. فالغلظة في الدعوة والقسوة في الدعوة والفظاظة وعبوس الوجه والكلمات النابية التي تخرج من الداعية، هذه كلها تصد الناس عنه. وكم من صديق صار عدوا بسبب كلمة نابية خرج من الداعية، وكم من عدو لدود صار صديقا حميما بكلمة لينة سمعها من الداعية. فإذا كنا ندعو إلى الله عز وجل إيمانا واحتسابا، فعلينا أن نتخلق بمكارم الأخلاق، ونتأدب بأحسن الآداب، وأن نختار في دعوتنا أحسن الأقوال. إن الله تعالى قال وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، وقال وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. فلا ينبغي للداعية أن يتكلم بالكلمة الحسنة هو قادر على الأحسن منها، بل ينبغي عليه دائما أن يختار أحسن الكلمات، كما يختار أطيب الطعام كذلك يختار أطيب الكلام وأحسن الكلام. ولكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، أن يوفق الداعية لمكارم الأخلاق، أن يوفق الداعية للين القول، أن يوفق الداعية لبشاشة الوجه وطلاقة الوجه مع المدعوين. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك قال وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فيا أيها الداعية ويا أيها الشاب الداعية، كما تحرص على الدعوة احرص على أن ينفع الله بك مدعوين. لا يكن همك إقامة الحجة على الناس فقط، بل أهداف الدعوة منها إقامة الحجة وهداية المدعوين، إقامة الحجة وهداية المدعوين. فإذا كنت حريصا على هداية المدعوين فإنك بإذن الله ستحرص على كل ما يحقق لك هذه الغاية. أما إذا كنت فقط حريصا على إقامة الحجة ولم تكن حريصا على هداية المدعوين، فإنك ستقول كلمتك على أي وجه كانت وكيف خرجت منك ولا تبالي، وهذا أسلوب خاطئ من أساليب بعض الدعاة. علينا أن ندعو إلى ربنا كما أمرنا ربنا. وعلى الداعية وقد علم وسائل الدعوة وأساليب الدعوة أن يتفرس في المدعوين لينظر هذا المدعو أي أسلوب يناسبه وهذا أي أسلوب يناسبه. فقد عرفنا أن المدعوين أصناف، وكل صنف له أسلوب. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة. من الذي تدعو بالحكمة؟ لابد أن تتعرف على المدعوين. والموعظة الحسنة، من الذي تدعو بالموعظة الحسنة؟ لابد أن تتعرف عليه. وجادلهم بالتي أحسن، من الذي تجادله وتناظره؟ لابد أن تعرف، لابد أن تتعرف على أحوال المدعوين وتتفطن، وتعلم أن من توفيق الله تعالى للداعية أن يوفقه لإتيان البيوت من أبوابها. إن الله تعالى قال وأتوا البيوت من أبوابها، وأتوا البيوت من أبوابها، والقلوب كالبيوت ولها أبواب. فانظر أيها الداعية كيف تدخل على هذا القلب وكيف تصل إليه. عليك أن تتفرس في المدعوين فتعرف بفطنتك أصنافهم والوسيلة التي تناسبهم، كما عليك أن تتفرس فتعرف بحكمتك ما يناسبهم فتدعوهم إليه وتذكرهم به. فلا تتكلم في موضوع لا ينفعهم ولا تترك ما يحتاجونه. لا تتكلم فيما لا ينفع ولا تترك ما يحتاجونه. فمن الخطأ أن تتكلم مع الناس فيما لا يحتاجون إليه، ومن الخطأ أن تكلم الناس بما لا يفهمونه، وإنما خاطب الناس على قدر عقولهم. وانظر في من تدعوهم وتفقد ما تركوا من أوامر وما وقعوا فيه من نواهي، ووازن بين المأمورات وبين المنهيات، وانظر أي الأمور أو أول أي الأوامر أولى أن تقدمه وأي النواهي أولى أن تقدمه، ثم أدعهم على هذا الأساس. وهذه البصيرة التي قال الله تعالى فيها لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة. لابد أن تكون على بصيرة من المدعوين وأحوالهم وما يحتاجون إليه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا السداد في الرأي والإصابة في القول، وأن يرزقنا الحكمة في الدعوة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بعدما أمره بالدعوة إلى سبيل ربه وبين له الوسائل والأساليب التي يستخدمها في الدعوة، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أي اشتغل أنت يا نبينا بالدعوة، ولا تطمع في حصول الهداية للكل، فإن ربك هو العالم بضلال النفوس الضالة الجاهلة وبإشراق النفوس المشرقة الصافية. فلكل نفس فطرة مخصوصة وماهية مخصوصة. فوظيفتك هي وظيفة الدعوة، إن عليك إلا البلاغ. أما وهذا البلاغ هو هداية الدعوة وهداية البيان والإرشاد. أما هداية التوفيق الذي هو خلق قدرة الطاعة وقبول المدعو لما دعوت إليه، فهذا إلى الله مش إليك. ولذلك قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لا تهدي من أحببت، وقال: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. فأثبت له هداية ونفى عنه أخرى. ولا شك أن المثبتة غير المنفية. فالمثبتة وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم يفسرها قوله تعالى: وإنك لا تدعوهم إلى صراط مستقيم. فالداعية حين يدعو الناس إنما يهديهم إلى الله، يهديهم إلى سبيل الله عز وجل. أما هداية التوفيق المنفية أنك لا تهدي نحوه، هداية التوفيق دعوت 10 فاستجاب 5، الذين استجابوا لك وفقهم الله، والذين لم يستجيبوا لك لو أنفقت ما في الأرض جميعا ليستجيبوا ما استجاب. إنك لا تهدي من أحبب. فليكن الداعية حريصا على هداية المدعوين، ولكن عليه ألا يحزن حزنا يفت في عضده وينهك قوته ويجعله يترك دعوته بسبب أنه لا يرى الناس لا يستجيبون له. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدي. فاشتغل أنت بالدعوة واترك الناس لله، فلكل نفس فطرة مخصوصة وماهية مخصوصة. فمن كان فيه خير كفاه الوعظ القليل والنصيحة اليسيرة، ومن لا خير فيه عجزت معه الحيل. وكأنك تضرب في حديد بارد فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. لقد كان صلى الله عليه وسلم من شدة رحمته التي جبله الله عليها يحزن على من يرفض دعوته ولا يقبلها، ويحزن على من يموت على الكفر، كما كان حاله مع عمه أبي طالب. دخل صلى الله عليه وسلم على عمي أبي طالب في آخر حياته وهو ينفض أنفاسه، فقال: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بعند الله، أشفع لك بعند الله يوم القيامة. فكان عند أبي طالب أبو جهل وغيره من صنع قريش، فقالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: لا، بل على ملة عبد المطلب، ومات على الكفر. فحزن صلى الله عليه وسلم على موت عمه الكفر حزنا شديدا، وقال: والله يا عمي لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فعاتبه الله تعالى على حزنه ونهاه عن الاستغفار له. عاتبه على حزنه فقال: إنك لا تهدي من أحببت. تحزين، لماذا أنت حزين كل هذا الحزن على وفاة عمك على الكفر؟ إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. ونهاه عن الاستغفار له فقال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فالداعية يجب أن يكون حريصا على هداية الناس، ولكن يعلم أن التوفيق بيد الله عز وجل. فإن وفق الله تبارك وتعالى بعض الناس للدعوة وقبلوها فليحمد الله وليفرح بذلك، وإذا حرم بعض الناس هداية التوفيق فلم يقبلوا دعوته ورفضوها فلا يحزن الحزن الشديد الذي يفت في عضده وينهي قوته ويجعله يترك الدعوة. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فربك أعلم بهم، وإنما أمرك بدعوتهم قطعا للمعذرة وإقامة للحجة وإزاحة للشبهة، وليس عليك إلا هذا. فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. وهنا لطيفة، وهي أن الله تعالى قدم ذكر الضالين، قال إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فقدم ذكر الضالين على المهتدين لأن الكلام فيهم، لأن الكلام في الضالين، فقدمهم في الذكر لذلك. وذكر الضلال بصيغة الفعل الضل دون الاسم الضالين، لأن صيغة الفعل تدل على حدوث الضلال، لأنه تغيير لفطرة الله وإعراض عن الدعوة، وذلك أمر عارض، بخلاف الاهتداء فقال وهو أعلم بالمهتدين، لأن الاهتداء الذي هو عبارة عن الثبات على الفطرة والجريان على موجب الدعوة، فإن الله تبارك وتعالى فطر الناس على الدين، فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فجاء بلفظ الفعل في من ضل، وأتى بلفظ الاسم في من اهتدى. أتى بلفظ الفعل من ضل لأن الضلال حادث، وأتى بالاسم في من اهتدى لأن الاهتداء هو الأصل، الله تبارك وتعالى هدانا وفطرنا الفطرة السليمة وهديناه النجدين. فنسأل الله سبحانه وتعالى كما من علينا بالفطرة السليمة وهدانا إلى صراط مستقيم في حياتنا أن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهكذا تبين لنا أن الله تعالى أدرج في هذه الآية هذه الأسرار العالية الشريفة، فسبحان من هذا كلامه، والحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
حبيت جوامع الكلم وفزت بأطيب النعم، وأعلى قدرك الباري بهذا